بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد موضوع ثالث، يا رب ماذا تريد ان افعل، ونكمل حتة الدوافع. يعني ايه؟ ايه كمان يزقنا ان احنا نطلب بالحاح مشيئة الله؟ عاوزين نعرف ربنا عاوزنا نعمل ايه وبعد كده نعمله. الاول نطلب، فايه اللي يخلينا مدفوعين ان احنا نطلب مشيئة ربنا؟ نرجع للنص تاني. فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتدوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان ثلاثة أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ هنا حكاية مرتعد ومتحير دي بقى عاوزين نقف عندها شوية. بولس لما تأثر قوي باللقاء اترعب، كان في رعب جواه ومعاه حيرة لأنه مش فاهم ايه اللي بيحصل، لكن الخوف ده خلاه يكمل على الموقف ده طول العمر. خلينا نقول يا جماعة ان في دافع تاني اسمه دافع الخوف. الخوف المقدس دافع مهم جدا للاستقامة في الحياة الروحية. احنا ممكن ما نكونش واخدينها جد كفاية لان ناقصنا خوف، يعني عشمانين في رحمة ربنا وده حاجة كويسة، لكن على حساب جدية الموقف، يعني مش واخدينها جد كفاية لاننا مش خايفين، مش خايفين نفقد السماء، مش خايفين من الخطايا اللي بنعملها، ما عندناش خوف. انما لو الواحد فينا عنده خوف ربنا هتلاقي السؤال ده شغله فعلا، زي ما قلنا اللي فينا بيحب ربنا قوي هينشغل بسؤال عاوز نعمل ايه، اللي خايف ربنا قوي هينشغل بسؤال يا رب عاوز نعمل ايه، لانه مش عاوز يعمل غير اللي هو مطلوب. الخوف ده يبتدي الاول بنظرة للوراء ونظرة لقدام. يعني ممكن تبص بصة، يعني اقول لكم الخوف المقدس ممكن يتكون ازاي. لو انت حاسس بالماضي انه ضاع وانه كتير منه غلط وانه ما يشهد لكش قدام ربنا لانك ما ركزتش في ربنا، ما عملتش اللي ربنا عاوزه بس العمر اللي فات، دي تخوفك. ولو باصص في بكرة وخايف تقف تلاقي اللي حواليك قديسين كلهم متفوقين، يعني اللي ده جايين بشهداء، اللي جايين بعذابات، اللي جايين بقى سابوا الدنيا عشان ربنا، تحس انك انت ايه اللي دخلك وسط دول. اذا الخوف المقدس ممكن يبقى مرتبط بان انا باصص للماضي فحاسس ان انا ما عملتش صح، وباصص للمستقبل حاسس انه الايام قربت وهقف قصاد ربنا، وربنا ده قدوس يعني الملائكة نفسها ما تملاش عينه. طب احنا هنروح فين بقى؟ إذا كان يعني يقول ينسب لملائكة حماقة، فأصغر خطية بالنسبة له حاجة تضايقه. تخاف مش بس من امبارح ومن الدينونة، تخاف من المستقبل. تقول لنفسك أنا خايف بكرة يجري زي ما امبارح جري. طب امبارح ما كنتش بصلي كويس، ما خدمتش كويس، ما عملتش اللي ربنا عاوزه. طب ايه اللي يفرق بكرة عن امبارح؟ ما انا نفس الشخص، ما انا لو فضلت بالحالة دي يبقى بكرة كمان هيتسرق، ما انا سايب نفسي اتسرق يوم بعد التاني، يبقى انا بخاف انه بكرة يروح زي ما امبارح راح. خوف من الضياع، انك انت ايه تبقى تايه تايه وفجأة تلاقي العمر خلص. وفعلا ده احساس صعب يا جماعة لما تقعدوا مع حد في اللحظات الاخيرة، في شعور كده بيبقى عند بعض الناس صعب، انه ينفع نعيد من الاول؟ ينفع القصة تبتدي من الاول؟ يعني شعور يا ريتني ده بيبقى صعب قوي في اللحظات الأخيرة، إن واحد حاسس لو عندي فرصة أبتدي من الأول تاني مش ممكن هعيش العيشة دي، كنت لازم هبقى جد عن كده. طب أنت ليه جيلك اليوم ده فجأة؟ ما هو جاي جاي، يعني ليه ما تستحضرش اللحظات دي من دلوقتي وتبقى قصاد عينك طول الوقت؟ ما احنا حد فينا مش هيموت، وبالتالي ده بيربي جوانا الخوف المقدس. انا تاني بتكلم عن الخوف كدافع لطلب مشيئة الله، عشان فكرة يا رب ماذا تريد ان افعل تلح علي محتاج درجة اعلى من الخوف. احنا بنخاف ربنا بس مش قوي، مش زي القديسين. القديسين بيخافوا ربنا جدا مع انهم بيحبوا اكتر مننا. خلي بالكم مفيش تعارض بين الحب والخوف، الاثنين يمشوا مع بعض. وفي النهاية يبقى عندك خوف من ربنا نفسه، من حضور الله، في رهبة كده في القداس، في رهبة في وقفة الصلاة، في رهبة في القعدة مع الإنجيل، في رهبة في عمل الخدمة، بتبقى عسكري لأنه في إحساس بحضور ربنا. بدل جبنا سيرة الخوف نجيب سيرة الضمير، لأنه معلمنا بولس مرة اعترف بحاجة قدام كل الناس تستحق ان احنا نقف عندها عشان نفهم الراجل ده هو عاش ازاي. في اعمال 23 كان بيتحاكم بقى، احنا كنا اعمال 9 في بداية علاقته بالمسيح، قولوا بعدها ب 25 سنة مثلا كان بيتحاكم، فقال ايه؟ تفرس بولس في المجمع وقال: ايها الرجال الاخوة، اني بكل ضمير صالح عشت لله الى هذا اليوم. ده مين يقدر يقول الكلمة دي؟ الراجل ده يعني طول حياتي عايش بضمير صالح، ما بعملش حاجة تخالف ضميري أبدا، يا بختك. إذا الإنسان اللي عنده خوف مقدس ما يجيش على ضميره أبدا. تعرفين لما الآباء فسروا جزء كده من تعليم المسيح يبدو غامض شوية، لما بيقول فيه إيه؟ لو حصل حاجة بينك وبين الخصم صالحه في السكة، لحسن الخصم ياخدك للقاضي والقاضي يسلمك للشرطي، ساعتها تدخل ومش هتطلع غير لما تدفع اللي عليك. كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. فدي كانت لغز عند الآباء، ايه ده الخصم ده؟ ما قال لنا نحب أعدائنا، ايه مراضيا لخصمك يعني؟ قالوا لا، الخصم هو الضمير. كن مراضيا لخصمك ضميرك طول ما انت عايش في الدنيا، ما دمت معه في الطريق، لألا يسلمك الخصم للقاضي، لأن ضميرك يقف يشتكي عليك في اليوم الأخير. أنا قلت له يا رب، قلت له يصلي بذمة هو اللي مش راضي. الضمير هيقف يشتكي عليك كخصم. طب ليه تسيبه؟ ليه ما تصلحوش في السك؟ تصالح ضميرك يعني تعمل الصح، لأن الصح بيزن عليك جواك مش بعيد عنك. كل حاجة صح بتنقح جواك بتنبهك. معلمنا بولس برضو اعترف في نهاية حياته لما كان بعت لتلميذه تيموساوس، يقول: أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. الواحد بيستغرب، منين كنت بتقول عايش بضمير صالح، ومنين كنت بتقول دلوقتي انك مجدف ومضطهد ومفتري؟ فاهمينها؟ هو كل ده عشان يرضي ربنا. هو الضمير كان صالح في قولة ايه؟ انا عاوز ارضي ربنا. فكان فاكر انه لما يعذب الناس دول بيرضي ربنا، لكن هو كان ضميره صالح. لكن ده ما يلغيش ان هو كان مضطهد. انا يسوع الذي انت تضطهده، ولكنني رحمت لاني فعلت بجهل في عدم ايمان، وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الايمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. إذن هنا الضمير هيخليك عاوز ترضي ربنا طول الوقت. لو عندك خوف مقدس وعندك ضمير صالح هيشد عليك في كل خطوة، يقول لك ربنا عاوز إيه، مش مهم أنت عاوز إيه. يقول معلمنا بولس بقى حاجة تاني عن الضمير مهم، يقول: أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. أتاري الضمير ده جماعة يتشكل، الضمير ده ممكن يعني ينمو يهذب. أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير، في واحد ضميره ميت وفي واحد ضميره صاحي قوي، طب ايه فرق ده عن ده؟ مش بس التربية، لا ممكن التدريب. في واحد درب نفسه انه اي فرصة خير تروح منه يحاسب نفسه بشدة، فضميره تشكل على انه ما يفوتش فرصة خير، ضميره تشكل انه لازم يسأل على الناس بتوعه او اهله بشكل معين، ولو ما عملش كده ضميره يوجعه، ضميره تشكل انه لو ما قراش الانجيل ما يقدرش ينام. يبقى هنا حصل ايه؟ درب ضميره، شكله، ظبطه على انه ما يهداش لو هو ايه ما التزمش بالاتفاق. يبقى واضح انه ده واحد من خوفه من ربنا برمج نفسه على الخضوع لإرادة ربنا عن طريق الضمير الحساس. ساعات ضمائرنا تبقى ايه؟ نايمة، لان ضمائرنا ممكن تتشكل بالمجتمع. يعني كل الناس بتكذب، فلما تكذب انت ما تحسش بوخز الضمير. ليه؟ ما عادي. انما لو انت بتدرب نفسك، لا ده انت ما تحتملش المبالغة مش الكذب، لما تبالغ ضميرك يوجعك. يبقى الضمير ده قابل للتشكيل. يعني اديكم مرحلتين في حياة داود النبي عشان اوريكم فرق الضمير المدرب الصاحي اللي معاه خوف ربنا من ضمير ميت تماما شاف نفس الشخص. داود النبي يوم ما كان هربان من شاول في الاول، وشاول اتحط تحت ايده في المغارة، دخل المغارة ونام، فاكرين؟ وكل رجال شاول قالوا له ده ربنا حطه في ايدك، يعني دي مش ممكن تبقى صدفة، فخلاص يعني نغزة واحدة ونخلص وخلاص، ولو مش عاوز انت اللي تضربوه نضربه احنا. هو فضل متردد شوية، وبعدين نزل بالرمح على ايه؟ طرف جبة شاول، قطع طرف جلابيته، الراجل محسش، فضل نايم. يقول فضرب داود قلبه، ضرب داود قلبه، هنا الفاعل متأخر في العربي، ساعات الفاعل يجي متأخر، يعني ضرب قلب داود. داود قلبه ضربه، يعني ايه؟ حس بشكة في قلبه على قطعه طرف جبة شاول، قلبه وجعه، ازاي اتجاسر واقطع طرف جلابيت سيد الملك؟ وقف لهم بقى ومتغاظ، خليتوني اغلط في الراجل، الراجل ايه ده؟ الراجل لسه نايم مش دريان، انت لما تقطعه حتت يبقى معاك حق. شوفوا بقى، عدوا بعدها 15 سنة، شوفوا نفس الشخص لما ضميره مات خالص وهو يتفنن ازاي يغطي على عملته، وبعد جواب رسمي مقفول على يد حامله بيقول ثيؤاب اللي هناك ده موت الراجل، وفضل عليها 9 شهور مبسوط جدا ولا حاسس انه عمل عملة، لان انتوا عارفين الى ان اكتمل حمل هذا الطفل، ولما اتولد الطفل جينا ثاني عاتب داود يفوقه. ايه ده؟ هو نفس الشخص، الشخص اللي في يوم قطع طرف جلابية وجع قلبه يزني ويقتل واحد من رجالته، من اخلص رجاله، ويفضل ضميره نايم مرتاح؟ ازاي كده؟ هذا فرق الضمير المدرب او المهذب من الضمير الميت، نفس الشخص. ارجع تاني واقول ايه؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ عاوز اخوف، والخوف المقدس يهذب الضمير، فضميرك يبقى ايه؟ حساس، حساس لصوت ربنا، حساس لغرض ربنا. في الوقت اللي كان زمان داود طرف الجبة ده وجع قلبه، ده معناه انه كان قريب فعلا، هو ده القلب اللي حسب قلب الله، ده اللي تقال عليه زمان انه قلبه زي قلبي، ربنا يقول كده. انما انت عاوزين تقولوا قلب داود وقت الزنا والقتل؟ لا طبعا، ملوش علاقة خالص بقلب ربنا. ودرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. يجي سؤال مشهور يقول ايه؟ طب هو الضمير هو نفس الروح القدس؟ لا، لان الناس اللي ما عندهاش الروح القدس عندها ضمير. لكن الفرق ايه؟ احنا اللي خدنا الروح القدس، الروح القدس يقدس ضمائرنا، فيعلى جدا بمستوى الحساب التهذيب. واخدين بالكم؟ معنى ايه؟ واحد متربي في بيت الاخلاق فيه عالية قوي، فتلاقي لو رمى ورقة في الارض عاملة سودة، وعيال تاني في الأحداث مثلا ولا في حتت صعبة لما يرمي أخوه في الطين مش خطية بالنسبة له. فهنا الروح القدس بيهذب ضمائرنا، دوره أنه يعلى جدا بمستوى النخس ده عشان تبقى شبه المسيح. فهنا الروح القدس مش ممكن يغلط، الضمير ممكن يغلط. الضمير شفنا لما داود ضميره مات بقى يعمل كل حاجة، لكن الروح القدس لا يمكن يغير كلامه. معنى ايه؟ ممكن يكون فصل فيه 20 تلميذ وبعدين 10 منهم متربيين كويس، كلهم عندهم ضمائر، كلهم شباب. في شاب متدين بيحركوا روح ربنا، وفي 9 من الكويسين متربيين تربية كويسة، فالعشرة مش بيغشوا. وبعدين الامتحان جه صعب، والمشرف بيقول اتصرفوا، 5 ابتدوا ايه يغشوا لان المشرف قال على اخر اللجنة، يعني الدنيا زنقت ومش عارفين يحلوا. 5 التانيين ابتدوا يشاوروا عقلهم، 4 كمان على اخر اللجنة ايه هيسألوا، هيفضل 1 اللي بيحركوا روح ربنا لما يحصل ايه مش غش. ده مين بقى؟ ده روح ربنا اللي مش هيحلل الخطأ مهما حصل. فهمت الفرق؟ لان روح ربنا ما ينفعش يقول على الغلط صح، لكن الضمير ممكن يتشكل بدل كل الدنيا قالت صح يبقى صح، لا بدل ربنا قال غلط يبقى غلط. فهنا هتلاحظوا ان المستوى هيفرق بقى. فالروح القدس حين يعمل في القلب يطلع للمستوى القداسة بقى، يبقى الموضوع مش مجرد واحد اخلاقه حلوة ولا ضميره حلو كويس، لا في اعلى من كده، في الروح القدس اللي ايه يقدس الضمير. شوفوا يقول متى جاء ذاك يبكت العالم على خطيه. كل ده ريليتد لموضوع ماذا تريد يا رب ان اعمل، لان الروح القدس هو اللي هيرد. الروح القدس فيك هو اللي هيرد لك على السؤال عاوز نعمل يا رب. هو بيقول لك لما بيبكتك على خطيه بيقول لك بلاش دي، وعلى بر وعلى دينونة، اما على خطيه فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. برضه اشرحها بسرعة كده ليكون حد مش فاهمها. يبكت على خطية سهلة، يعني لما تغلط يقول لك اللي غلط، بس هو المسيح فسرها بطريقة تانية، قال لأن أي خطية معناها أساسا عدم إيمان. ما أنا لو عندي ثقة شديدة في المسيح كأنه واضح قصاد عيني مش عارف أغلط، مش ممكن أغلط. إنما أي خطية هي عبارة عن نقص إيمان. فبيقول أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. طب يبكت على بر يعني لما أعمل حاجة كويسة يبكتني؟ لا، لما ما أعملش حاجة كويسة يبكتني. فيبكت على بر يعني يقول لي ليه مش بتقرأ وتصلي زي فلان، ليه مش بتحب أخوك بجد. هو بيبكتني هنا مش على خطية، على بر، بس أنا ما عملتوش البر ده. هنا يقول فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، أصل البر كله بر المسيح، فلأن المسيح هيختفي عن العينين بالصعود، يقوم الروح القدس يخلي الستاندرد بتاع المسيح قصاد عينك طول الوقت. الروح القدس بيستحضر المسيح في دماغك عشان يقول لك هو ده اللي المفروض تبقى شبهه. فكل لما تنزل عن المسيح حتى يبكتك، انت ليه مش بتتكلم زي المسيح؟ ما كفاية ان انا ما بكذبش، لا ما بكذبش دي بكت على خطية، لكن تتكلم زي المسيح يعني يبكت على بر. فاهمين؟ نقولها تاني. الروح القدس بينخس او بيبكت بثلاث مستويات. المستوى الاولاني لما تعمل غلط، اي غلطة معناها عدم ايمان كفاية بربنا، لو ايمانك قوي مش هتغلط. يبكتك على البر. البر بالنسبة لنا مش مجموعة أخلاقيات، البر هو المسيح. البر معناه تبقى شبه المسيح. طب المسيح غايب عننا بالصعود، ما هو الروح القدس بقى شغلته ايه من جواك كده يخلي صورة المسيح مطبوعة في ذهنك طول الوقت، فيبقى المقارنة على طول شغالة مع كل تصرف وكل كلمة، لو المسيح كان ما كانش عمل كده. فيبقى على بر، يعني أنا بيخليني أقيس نفسي على المسيح طول الوقت، ده عمل الروح القدس. أما على دينونة، يعني الروح القدس لما أجي أقول معلش ما هو الشيطان غلبني، ما هو دايما الواحد لما يغلط أو يأثر، يغلط يبكت على خطيئة أو يأثر يعني يبكت على بر، يقول مصل الشيطان، على طول الروح القدس يرد يقول لك إيه رئيس هذا العالم قد دين، يعني بلاش حجك فارغة، لا ما تقولش الشيطان، الشيطان إيه ما غلبناه لك، خلاص الشيطان مغلوب، فما تقولش الشيطان، أنت ما صليتش يبقى أنت كسلان. فاكرين الحكاية بتاعت الراهب اللي قاعد يقول لأبوه صلي لي عشان بس الشيطان بيحاربني، وأبوه بقى خدها جد وقاعد يصرخ لربنا، فجاله الشيطان قال له مالك بيا ربنا عمال يحرق فيا بصلواتك، قال له ما تبعد عن الولد، قال له مين ده؟ قال له ابونا فلان، قال له ولا سمعنا انه ترهبن. فساعات الواحد يفضل يقول انه الشيطان الشيطان، هو الشيطان ملوش دعوة، احنا اللي ساعات نبهدل روح. فيبكت على دينونة يعني ايه؟ يعني بصراحة كده انا بفهمها يعني مالكش عذر، مالكش حجة. دينونة هنا لان انا بتحجج بقولة الشيطان والظروف والنقلة، عشان كده في الصلاة نقول ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة، no excuse، لا كوني مش ماشي صح ماليش عذر، لان ربنا اداني الروح القدس وممكن امشي صح. يقول تاني عن الروح القدس، ان لي امورا كثيرة ايضا لا اقول لكم ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الان، اما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. شوفوا يرشدكم ويخبركم، يبقى السؤال اللي ابتدينا به يا رب ماذا تريد أن أفعل، مين اللي هيجاوب؟ الروح القدس يرشدك ويقولك أعمل إيه يا رب، هتلاقي صوت من جواك، سامح أخوك، اخدم فلان، روح المشوار ده، بلاش المشوار ده، اتكلم، لا اسكت، هيقول لك يرشدك ويخبرك. بنفس المعنى يقول أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. نفس الأفكار اللي بتأكد لنا أن الروح القدس هو اللي إيه بيرد على السؤال ده. هنط معاكم بقى معلش إلى بولس بعدها بسنين طويلة، نشوف الراجل ده اللي عاش بشعار يا رب ماذا تريد أن أفعل حصل له إيه. إذ قرب بولس أن يدخل المعسكر قال للأمير أجوز لي أن أقول لك شيئا، فقال أتعرف اليونانية؟ أحكي لكم إيه الظروف في الوقت ده. فأعمال 20 بولس الرسول أصر يسيب بقى أوروبا وأسيا وينزل أورشليم، كل ولاده بدون استثناء في كل البلاد قالوا له إياك ما تبقاش مجنون، لو رحت أورشليم هيقطعوك لأنه أنت بقالك سنين بتبشر أمم وسويت الأمم باليهود ومعتبرينك كسرت ناموس موسى وأهنت الشريعة، فما فيش حد بيكرهك قد اليهود، هتروح لهم برجلك؟ فضل يقول لهم سيبوني في حالي سيبوني في حالي، ما فيش فايدة. فقال لهم بصوا الروح القدس قال لي كده لازم أروح، عشان كده في أعمال 20 قال لهم في الوعظة دي عندنا ليها كلمة بكرة زن، قال لهم أنا مقيدا بالروح، يعني أنا مش رايح بمزاجي، خلاص سيبوني بقى. فقالوا سكتوا بقى خلاص، بدل ربنا اللي قايل لك انت راجل ماشي بربنا ما نقدرش نعترض. قال لهم انا رايح يوم 50، كان عيد العنصرة زي من 3 ايام، هقابل الرسل في اورشليم. مع كل التحذيرات قال لهم انا رايح. وفعلا حصل المتوقع، انه نزل اورشليم قابل الرسل احتفوا بيه، وبعدين قالوا له بص الناس واخد عنك فكرة انك ضد الناموس، ايه رأيك؟ عندنا 7 شبان كده عندهم كده ندر وليهم نظام في التطهير، ادخل الهيكل واعمل اجراءات التطهير زيك زيهم فيبان قدام كل الناس انك ما زلت ملتزم بالناموس. حاضر، هو بقى مطيع في الحاجات دي بولس، اللي شوفوه اعمل زي حاجة ما عنديش مشكلة. فدخل الهيكل وكانوا يقعدوا 7 ايام النظام ده، فطبعا كل الناس شافت ان بولس المشهور ده ملتزم في الهيكل، انما بقى الناس اللي بتعرف تعمل دسائس ما عجبهاش الموقف هيعدي بالسهل كده، فادعوا عليه انه واخد واحد معاه مدخله الهيكل الاممي، دي مصيبة دي جريمة، لأنه هو بقى طبعا بره الهيكل كان بيقابل تلاميذه من كل الناس، ففي في أورشليم تلاميذ من الأمم، ففي واحد اسمه تروفيموس الأفسوسي واحد من تلاميذه، ده ما كانش يهودي، فبيقعد معاه بره، فالناس شافته معاه فادعوا انه دخل تروفيموس ده الهيكل، هم عاوزين يلاقوا تهمة، فطبعا مسكوا ابتدوا يضربوا فيه عشان يموتوه، جم عساكر الرومان خطفوه من ايديهم وحبوا يشوفوا ايه حكايته، فقال لهم انا روماني، الدنيا كلها اتلبشت بقى، لانه ده لو كان حصل له حاجه كانت تبقى مصيبه، لان الروماني ده حاجه كبيره. من هنا السيناريو ده. قرب بولس ان يدخل المعسكر، قال للامير اجوز لي ان اقول لك شيئا؟ قال له انت بتفهم يوناني؟ هو فاكره حته يهودي تعبان، مش انت المصري اللي عمل فتنه قبل كده؟ فقال بولس انا رجل يهودي طرسوسي من اهل مدينه غير دانيه من كيليكيه، والتمس منك ان تاذن لي ان اكلم الشعب. طبعا هنا بيكلمه يوناني، خلي بالكم بيكلم قائد الماء يوناني، لكن لما هيكلم الناس هيكلمهم عبري، ما دي برضو حكمه بولس. فلما اذن له وقف بولس على الدرج، الدرج اللي هو السلم بتاع المعسكر، واشار بيده للشعب، فصار سكوت عظيم، فنادى باللغه العبرانيه قائلا. ايها الرجال الاخوه، هنا هيحكي الحكايه اللي سمعناها في اعمال 9، هيحكي حكايه ظهور المسيح. انا قصد اقولها هنا عشان هنضيف معنى جديد ما كانش باين في اعمال 9. اسمعوا احتجاجي الان لديكم. لما سمعوا انه ينادي باللغه العبرانيه اعطوا سكوتا احرى متعصبين، فقال انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكيه، دي بلد غنيه يا جماعه، بلد البهوات، فمعناها يعني انا مش يعني انا بجمع بين الرومانيه واليونانيه واليهوديه، فانا مش واحد اي كلام، ولكن ربيت في هذه المدينه يعني في اورشليم عندكم، عند مؤدبا عند رجالي غملائيل على تحقيق الناموس الابوي، يسموا ناموس موسى كده، وكنت غيورا لله كما انتم جميعكم اليوم. شوفوا الادب، قال لهم انا شايف الغيره اللي عندكم دي، انا كنت كده. هو فعلا كان كده، نفس الغيظ ده اللي عندهم كان بيتغاظوا زمان. واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما للسجون رجالا ونساء، كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنه، يعني معايا شهاده من رئيس الكهنه ان انا كنت اوحش منك، وجميع المشيخ الذين اذا اخذت ايضا منهم رسائل للاخوه الى دمشق، ذهبت لاتي بالذين هناك الى اورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث لي وانا ذاهب ومتقرب الى دمشق انه نحو نصف النهار، هنا في اضافات بقى، ان اتقال انها طلعت في نص النهار، كانت في عز الظهر الحكايه دي، بغتة ابرق حولي من السماء نور عظيم فسقطت على الارض، وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهد؟ فاجبت من انت يا سيد؟ فقال لي انا يسوع الناصري الذي انت تضطهد. الذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت ماذا افعل يا رب؟ اللي هي ماذا تريد يا رب ان افعل؟ فقال لي الرب قم واذهب الى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل. الاول عاوز اشرح حته صغيره هنا، في ناس بتتلخبط، في اعمال 9 قال ما سمعوش وشافوا، وفي اعمال 22 قال سمعوا وما شافوش. هم سمعوا ولا شافوا ولا ما سمعوش وما شافوش؟ حاجة تلخبط. بص، هما سامعين بولس بيرد على حد بس مش سامعين الصوت، فلو قال سمعوا يقصد سمعوا بولس بيتكلم، لو قال ما سمعوش صح يبقوا ما سمعوش الصوت اللي بيكلمه. هما شافوا نور لكن ما شافوش الشخص، شافوش المسيح نفسه، فلو قال شافوا يقصدوا شافوا النور، ولو قال ما شافوش يقصد ما شافوش المسيح. فهمتوا الفكرة؟ عشان هتلاقوا دي غلطة بيمسكوها علينا الجماعة على النت، يقول لك لقينا غلطة في الإنجيل، الحكاية دي غير دي، غير دي، الموضوع بسيط قوي. هم شافوا فعلا بس شافوا نور بس، فلو قال ما شافوش يبقى ما شافوش المسيح. وسمعوا طبعا سامعين شاول بيتكلم مع حد، بس هو مش سامعين بيقول له ايه. فهنا بيقول نظر النور، لكن هناك بيقول لم يروا احدا، خلي بالكم، ولم يسمعوا صوت الذي كلمني، هناك بيقول سامعين الصوت، سامعين صوت بولس وهو بيرد على حد. هنا اضيف بقى دافع اخر، احنا قلنا دافع الخوف ودافع الضمير، اخر دافع نقوله دلوقتي دافع الغيره. لو فاكرين الدوافع بتاعه الصبح، قلنا الحب اللي بيحب ربنا قوي هيقول له يا رب عاوز نعمل ايه، وقلنا دافع ايه تاني، معرفة جديدة. اللي فهم ربنا أكتر هيبتدي يقول له يا رب قول لي عاوز نعمل إيه. وقلنا دافع التوبة، اللي بيتوب بيظبط اتجاهه على مشيئة ربنا. ودلوقتي بنقول في دافع الخوف والضمير، دافع الغيرة. يعني إيه؟ يفرق واحد عن واحد يا جماعة في درجة حرارته الروحية. الحرارة الروحية هي اللي بنسميها الغيرة. الغيرة معناها درجة الحماسة أو الحرارة الروحية. واحد عن واحد يفرق كتير أوي. في واحد في صلواته غيور، في واحد في خدمته غيور، في واحد كسول، وبينهم درجات كتير. يقول أنا اتربيت في البلد دي عند رجلي غمالائيل وكنت غيورا لله. عشان كده في حتة تاني يقول حسنة هي الغيرة في الحسنى. يعني حلو ان احنا نغير من بعض في حاجة حلوة. حسنة هي الغيرة في الحسنى. لما تغير من واحد بيخدم اكتر منك غير، لما تغير من واحد بيدي في تبرعات اكتر يلا غير، ايه المشكلة يا رب تبقى زي واحد. وربنا يسوع نفسه تقال عليه غيرة بيتك اكلتني، يعني لما كانش قادر يستحمل الغلط والفساد اللي في الهيكل. الغيرة عبارة عن حماس شديد انك تعرف وتعمل اللي ربنا عاوزه. تعرف وتعمل اللي ربنا عاوزه، دي اسمها الغيرة. في آية جميلة في عبرانيين 10 يتقال ايه، حاولوا تفهموها معايا، هي صعبة شوية بس نفهمها. يقول عند دخوله الى العالم، كان بيتكلم عن المسيح ويسميه دخول للعالم لان المسيح موجود من الاول، فما يقولش عند ولادته لحد يفتكروا انه لسه ايه اتولد عادي، يعني كأنه ما كانش موجود. يقول عند دخوله الى العالم يقول في النبوات ذبيحة وقربانا لم تريد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر، ثم قلت ها أنا ذا أجيء. كل ده بيكلم يهود من النبوات. في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. هنا بيتكلم بلسان المسيح، معلش أشرح. بولس عاوز يأكد أن المسيح هو رئيس الكهنة الأعظم، هو الإله المتجسد، هو اللي مكتوب عنه في النبوات. فبيقول في النبوات اتقال أن الذبايح والقرابين ما بقتش هي اللي عاجبة ربنا، مش بتحل مشاكل، مش كده؟ ذبائح العهد القديم مش عامله حاجه. لكن هيأت لي جسدا، ده الابن بيقول للاب كده، المسيح بيقول للاب ما انت مش، بما ان الذبائح مش نافعه اديني بقى جسد ايه اتولد بيه واعمل لك الشغل كله. فقلت ده المسيح ها انا ذا اجيء، انا جاي الدنيا. في درج الكتاب يعني في النبوات مكتوب عني انا جاي اعمل ايه، لافعل مشيئتك يا الله. فهمتوا المعنى؟ إذا المسيح دخل العالم غيور جدا، مشغول جدا بقولت إيه؟ أعمل مشيئة الله. عشان كده يقول له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. كما أوصاني أبي هكذا أفعل. من أجل هذه الساعة قد أتيت. ليه؟ لأن أنا جيت عشان أفعل مشيئتك يا الله. فبولس بيشرح يقول إذ يقول آنفا، آنفا ده العربي اللي يعني بيقول في الأول ذبيحة وقربان ومحرقات لم تريد ولا سررت بها، ثم قال أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني. يبقى الأول بطل يا جماعة والثاني هو اللي شغال، يبقى ما عادش عندنا ذبايح وقرابين لأنها مش هي دي مشيئة الله. مشيئة الله دلوقتي اللي عملها المسيح هو الفداء اللي أتمه. نفس الكلام يا جماعة، خلي بالكم، حاسب لتكون أنا وإنت بنعمل إيه؟ ماشيين على نظام اليهود. إيه نظام اليهود؟ بنرضي ربنا بذبيحة وقربان. لا، نظام المسيحيين مش ذبيحة وقربان، لأن ذبيحة وقربان لم تريد. في واحد يطلع العشور وأحيانا أكتر من العشور شوية عشان إيه يبرد ضميره، يبقى عمل اللي عليه، يبقى كده إيه أرضى الله. وهو أحد رب قال لك أن ربنا معذور في الشيء؟ يعني إيه ترضي ربنا؟ مين قال أن ده هيرضي ربنا؟ لا، لم تريد ولم تصر، يعني مش ده اللي بيعجبك. وما اللي يعجبك أن أفعل مشيئتك. مفيش حاجة اسمها تطلع فلوس روح صالح أخوك، مفيش حاجة اسمها تعمل تبرعات وتغطي على كذبة. لا، ما تكذبش تاني. يبقى هنا أن تفعل مشيئة الله. ده في دافع آخر كمان كنت ناسيه، دافع القدوة. قلنا يا جماعة كل ده بعرض عليكم امتى الواحد يتغرس جواه احساس يا رب عاوز اعمل اللي انت عاوزه. لما بحب ربنا قوي، لما بخاف ربنا، لما ضميري يبقى صالح، لما يبقى عندي غيرة مقدسة، كمان لما يبقى قدامي قدوة. دافع القدوة بيخلي الواحد يعمل اللي ربنا عاوزه، وده من أهم الدوافع في حياتنا الروحية والبشرية. يعني اديكم مثل يا جماعة، انت كأب وانت واقف تصلي وعيالك شايفينك، أهم 100 مرة من انك تقول لهم صلوا. القدوة دي لما الولد بعد 30 سنة تكون انت عايش او سافرت السماء، هتلاقيه لوحده مش قادر يقاوم وقفة الصلاة بسبب ان الصورة بتاعت ابوه اللي واقف يصلي مطبوعة في ذهنه، عامله له ضغط نفسي. القدوة كده، لو ارتبطت بشخص وحبيته قوي والشخص ده فيه حاجة حلوة، هتلاقي القدوة بتاعته بتضغط عليك، بتزقك زق انك تعمل الصح. اذا عشان تعمل مشيئة ربنا، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ما تشوف الناس اللي سبقوك وعاملين مشيئة ربنا وتلزق لهم وتاخدهم قدوة. عشان كده في النشيد يقول: ان لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء اخرجي على اثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة. يعني لو مش عارف السكة ما تشوف اللي قبلك مشوا ازاي. اي حد بيرتبط باي شخصية حلوة، يعني ارتبطوا بقداسة البابا او باي حد من حتى المعاصرين الاباء القديسين دول، لازم يكون خد منه حاجة، لازم، لانه دون ان يدري بيبقى في حتة خلاص في الباك مايند مش هتطلع، صورة معينة، فضيلة معينة. عشان كده بولس يقول لتيموساوس: أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. الحياة الكلام ده كله ما تسجلش، يا بختك يا تيموساوس، لأنه إحنا مش عارفين محتوى السبع نقط دول إيه. بس كده حد يقدر يفسر لنا السبع نقط دول بالظبط تحتيهم إيه؟ تعليمي يمكن معروفة شوية في الرسائل، لكن إيه قصدي وإيماني وأناتي؟ شفت إيه في الراجل ده؟ قال له: أنت ماشي معايا، أنت لازق لي بقالك سنين، فأظنك يا تيموساوس حتى بعد ما أمشي، لأنه هو كان ماشي بعدها على طول، الرسالة دي كان بيقول له أنا ماشي. فأنا وأنا ماشي معانا مش قلقان عليك، لأنه إيه؟ القدوة قصاد عينك. القدوة قد تؤثر دون أن تدري. يعني إيه؟ ممكن تكون متأثر بشخص حتى من غير ما تحس، دون أن تدري. زي إيه؟ كتير من المفسرين شافوا ان بولس اتأثر جدا باستفانوس، بالرغم ان هو لغاية وقت استفانوس كان ضد الخط خالص، لكن لما لقوه بعدها ب30 سنة وهو بيتحاكم بيقول: ده انا كنت واقف وقت رجم استفانوس. ايه ده؟ هو لسه معلق في ذهنك؟ يبقى واضح ان الصورة دي سابت حاجة جواك، لانه بنفس الروح بعدها بقى يدعي لليهود اللي بيعذبوه، بنفس روح استفانوس القديمة. فواضح ان في حاجات خدها من المنظر بس. اذا القدوة قد تؤثر دون ان تدري. يعني في ناس بتبقى من منظر واحد كده خد الدرس، ويفضل الدرس معلق طول العمر. تاني برجع، احنا بنحل: يا رب ماذا تريد ان افعل؟ بص للناس اللي مشيت صح، بص للناس اللي حبت ربنا بجد عشان تعرف تمشي ازاي. احد الاجابات السهلة على سؤال عاوزني اعمل ايه؟ ما تشوف اللي قبلك عمل ايه، هي شغلانة. يعني السكة مش مستحيلة. كمان القدوة قد تؤثر بالمعاشرة والاحتكاك الطويل. يعني ايه؟ طبعا كل ما كان زمن التلمذة اطول والاحتكاك اطول، كل ما كان التأثير افضل. يعني شوفوا ايليا واليشع، تحسوا ايه؟ لا، اليشع واخد من روح ابوه خالص. اللي يقعد مع إليشع يقول إليا ما ماتش. فاهمين ازاي؟ انا شخصيا لما بقعد مع سيدنا انبوبا خمس ربنا يديله الصحة، احس اقول البابا شنودة ما ماتش، لانه واخد كتير قوي من روحه، لانه كان تلميذه فترات طويلة قوي. اذا الاحتكاك ده مهم، او التلمذة دي بتفرق كتير قوي. اسأل نفسك مين ربنا حطهم في حياتك عشان يعلموك تعمل مشيئته. اسأل نفسك كده، في ناس ربنا حطهم في حياتك عملوا حاجات حلوة، عملوا مشيئة ربنا، يجوز والديك، يجوز خلان وعمام، يجوز مدرسين مدارس أحد، يجوز أباء اعتراف، يجوز حد في أسرتك الضيقة، حد من ولادك أو شريك حياتك، يجوز ناس لسه عايشين أو ناس سافروا السماء. في ناس ربنا حطهم في حياتنا، لو ركزنا هنلاقي أن الناس دي عملوا مشيئة ربنا ولو في نقط معينة. طب أنت عرفت تاخدها ولا لأ؟ لإلهنا كل مجد وكرامة.